بها، سأل الله عز وجل أن يوجد لنا ما وعدنا فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالإسلام يحث أتباعه على المحبة والمودة والإخاء والوئام، أن يحب كل مسلم جميع المسلمين، وأن يتودد إليه وأن يتقرب إليه، وأن يحب لنفسه من يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. لذلك أمر بكل ما يوطد الصلاة ويقوي العلاقات ويزيد المودات، ونهى عن كل ما يقطع الصلاة ويفرق الجماعات ويوغر الصدور ويجد العداوات. ومن ما يشيع المحبة بين المسلمين ويديم المودة بينهم أن يعظم كل مسلم حرمات الآخرين، وإما يقطع الصلاة ويفرق الجماعات ويوجد العداوات عدم تعظيم المسلمين حرمات بعضهم بعضا. المسلم له حرمة. في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة يوما وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. نظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. وبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المحافل العامة والمجامع العظيمة، فكان يقول مقابلا مبدأ تعظيم حرمات المسلمين: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وكان يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد استمعنا إلى ثلاث آيات من سورة الحجرات. الآيتان الأوليان منها نهى الله سبحانه وتعالى فيها أو فيهما عن ست خصال مذمومة تنتهك منها حرمات المسلمين، وتقطع بها الصلات، وتوجد بها العداوات. فقال سبحانه وتعالى في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اسمحوا لي أن أعطي أخانا وقتا يلخص لكم فيه بلغة القوم ما سمع.
Nous enseigne que les croyants une parabole pour les croyants dans leur amour et dans leur miséricorde des uns envers les autres, c'est comme s'ils étaient un seul corps. Donc une partie de ce corps est, se sent lésée, ou il y a de la douleur, tout le corps réagit avec de la pierre. Et le prophète Mohammed aussi nous enseigne que nul n'entrera dans le paradis jusqu'à ce qu'il soit croyant. Et on ne serait pas croyant si on ne s'aime pas les uns envers les autres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, est-ce que vous voulez que je vous montre une chose, si vous la faites, vous vous aimiez les uns aux autres, après salam, c'est-à-dire, répondez le salam entre vous. Donc, l'islam en religion incite les croyants et les croyantes à montrer leur amour envers leurs frères croyants, et que le croyant doit aimer pour son frère ceux qu'il aime pour lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed alayhi sallam, ordonne toute œuvre qui renforce cette relation entre les croyants et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous ordonne de s'éloigner de tout ce qui peut créer de la rancœur entre les frères musulmans. Donc, comme le cheikh a dit, que chaque croyant, il faut toujours respecter ses barrières et ses limites, il ne faut pas transgresser, car le droit du musulman envers son frère, il est très très important, et c'est comme une parabole, c'est le prophète Mohammed a dit dans le sens d'un hadith, que votre sang, Votre argent sont interdits pour vous servir de ne pas les prendre sans droit légal, sans sacré, exactement, sans sacré, comme le caractère sacré de ce lieu-là, c'est-à-dire la Kaaba, dans cette vie ici, dans cette vie-là, c'est-à-dire avec. Donc, je vais laisser le chef continuer son exégèse, mais Inch'Allah, on va traduire le deuxième pas.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. قلنا أن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يستلزم الإيمان من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فكونك قلت آمنت بالله، هذا يلزمك أن تطيع الله عز وجل في كل ما به أمر وترك ما كل ما نهى عنه وزجر. كيف تقول آمنت بالله ثم لا تأتل بأمره ولا تنتهي عما نهاك عنه؟ أين هو الإيمان؟ الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة. قلت آمنت بالله، قلت رضيت بالله ربا، هذا يلزمك أن تكون عبدا لله تأتل بكل ما به أمر وتنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. لذلك فإن الله عز وجل كلما أمر عباده أو نهاه يقول يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا له بما يقتضيه الإيمان. وقد قلنا في الدرس الأول أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعني سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم، لا يحتقر رجل رجلا، ولا تحتقر امرأة امرأة، لا يسخر غني من فقير، ولا يسخر عظيم من حقير، ولا يسخر قوي من ضعيف، ولا يسخر صحيح من مريض، ولا يسخر ذكي من بليد، ولا يسخر أبيض من أسود، ولا تسخر امرأة شابة من امرأة عجوز، ولا تسخر امرأة قوية من امرأة ضعيف، ولا تسخر امرأة جميلة من امرأة جميلة. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. فإن السخرية من المؤمنين هي ديدن وسبيل الكافرين والمنافقين. السخرية من المؤمنين هي ديدن وسبيل الكافرين والمنافقين. يقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ويقول سبحانه: المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه. ويقول سبحانه عن المنافقين أيضا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون. ويقول سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فإذا علم المؤمن أن السخرية من المؤمنين ديدن الكافرين وسبيل المنافقين فلا يجوز لمؤمن أن يسخر من مؤمن ولا يجوز لمؤمنة أن تسخر من مؤمنة، فإنه بذلك يفعل فعل الكافرين والمنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. كيف تكون مؤمنا وتسخر من مؤمن وهو أخوك في الإسلام وفي الدين، وأنت تعلم أنه لا يسخر من المؤمن إلا كافر أو منافق، فكيف تفعل فعل الكافرين والمنافقين؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لماذا تسخر من فلان؟ قد يكون هذا الذي تسخر منه أفضل منك عند الله وأعظم عند الله منك وأقرب إلى الله منك، وأنت أيها المؤمنة كيف تسخرين من مؤمنة وقد تكون هذه التي تسخرين منها أفضل عند الله منك وأقرب إلى الله منك وأعظم منزلة عند الله منك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أغنياء الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر فقال لمن حوله: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، هذا غريب إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم هذا مشيرا إلى الفقير الذي قال: إن خطب لا ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع. قال: هذا خير من ملء الأرض بالذهاب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل العربي على عجمي ولا الأبيض على أسود إلا بالتقوى. الصورة لا قيمة لها عند الله، الجسم والجثة لا قيمة لها عند الله. وفي الحديث: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. تسخر من فلان ليه؟ هذا الذي تسخر منه لفقره، لضعفه، لمرضه، لعجزه، للونه، لجنسه، قد يكون خيرا عند الله منك. وأنت أيتها المؤمنة لما تسخرين من هذه؟ كالصغيرة منها لأنها ذميمة، لأنها قصيرة، لأنها فقيرة، لأنها مريضة، قد تكون خيرا عند الله منك. فلا يسخر قوم قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا النساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ثم إن السخرية لا تنشأ إلا من إنسان متكبر، لا يسخر من الآخرين إلا من رأى نفسه بعين الاعتبار ورأى الآخرين بعين الازدراء، فهو يرى نفسه بالطرق في الدرية وفرق الدرية، ويرى الناس تحت الطرق. والكبر مرض من أعظم أمراض القلوب وأخطرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: العز رزائي والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ما هنا، التقوى ما هنا، التقوى ما هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أقامس. يعني لو لم يكن لك ذنب سوى أنك تحتقر الناس وتزدريهم وتسخر منهم، يكفيك هذا الذنب، يكفيك هذا الذنب، لأنه ذنب عظيم جدا أن تسخر من الناس وأن تستهزئ بهم وأن تزدريهم وتحتقرهم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
Ou interdire le blâmage, il commence toujours dans les versets par vous qui avez cru. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala commence par ces mots-là, oh vous qui avez cru, le croyant et la croyante doivent faire attention et doivent ouvrir son cœur pour comprendre et pour appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans la fin des versets. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au vous qui avez cru, le croyant doit être prêt à appliquer instantanément l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et appliquer instantanément, de s'éloigner instantanément de l'interdiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans les versets. C'est une preuve de la foi ferme, c'est une preuve de la croyance profonde. Si on dit qu'on est vraiment des croyants et croyants, alors il faut obligatoirement, comme j'ai dit, instantanément exécuter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans ces versets. Donc celui qui dit que moi, oh oui, je suis croyant, j'applique ce qu'Allah a dit, mais lorsqu'il entend un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de faire quelque chose ou de s'éloigner ou d'interdire quelque chose, il dit, ah, peut-être que je ne t'attendais pas maintenant, alors là, il doit se poser la question sur sa foi, sur sa croyance. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala, après dans le verset, il dit qu'un groupe ne serait pas dans le sens, bien sûr, qu'un groupe ne serait pas dans notre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Donc, chaque personne qui se raille, ça veut dire qui essaye de sous-estimer son frère ou sa sœur musulmane, ou son frère musulman ou sa sœur musulmane, il doit revoir son comportement. Parce que c'est une preuve d'une mauvaise foi. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens d'un hadith authentique que Allah exalté soit-il ne regarde pas dans vos visages, qu'Allah exalté soit-il ne regarde pas vos visages ou vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, il a voulu concrétiser ce que premier hadith à travers un exemple concret. Donc il y avait quelqu'un parmi les gens qui habitaient avec le prophète Mohammed islamiques. Puis, il a montré au roi ce monsieur-là. Il a demandé à ses compagnons, que pensez-vous de ce monsieur? Alors, ils ont dit, oh, le prophète d'Allah, c'est quelqu'un qui est parmi les plus riches de la ville. S'il demande à se marier avec une de nos filles, on va l'accepter. S'il intercède pour qu'on pardonne à quelqu'un, on va l'accepter. S'il parle, si on va l'écouter. Juste après, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui marche aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui a montré, il leur a montré une doigt, lui a dit, que pensez-vous de celui-là? Les compagnons dirent, ô prophète d'Allah, c'est quelqu'un qui est parmi les plus pauvres de la ville. S'il veut se marier, on ne va pas accepter. S'il veut intercéder, on ne va pas accepter son intercession. Et s'il parlera, on ne va pas l'entendre. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui explique clairement en disant, celui-là, le dernier, il est plus proche et meilleur. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala que le premier, il équivaut à tout, à un nombre de gens, toute cette terre-là, pour équivalence au premier, au dernier qui est malgré sa pauvreté, et il est très proche d'Allah de la vie possible. Donc, aussi, il faut se poser la question, pourquoi se rayer les uns parmi les autres? Parce que celui qui se raille, celui qui sous-estime son frère, c'est certainement qu'il est parmi les orgueilleux. C'est un signe d'orgueil, c'est un signe de tout ce qui croit supérieur aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de la hadith que il ne peut entrer dans le paradis quelqu'un qui agit comme un atome d'orgueil dans son cœur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon son hadith, dit que la crainte d'Allah ou la foi, c'est ici, il a montré du doigt trois fois que c'est dans le cœur. Donc la crainte est ici, la crainte est ici, la crainte est ici. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les grands péchés, c'est que t'es un musulman sous-estime son frère musulman.
أول شيء نهانا الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية هو أن يسخر بعضنا من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. النهي الثاني ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز والهمز معناه عيب الآخرين عيب الآخرين. قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز ما المراد منهما عيب الآخرين. فرق العلماء بينهما بين الهمز واللمز بأن الهمز يكون في حضور الإنسان واللمز يكون في غيابه. أن تعيب إنسانا في حضوره إذا همسه وأن تعيبه في غيابه إذا لمزته. وعكس بعضهم وقال بعضهم الهمز يكون بالعين والإشارة واللمز يكون باليد وعكس بعضهم. والمقصود أن الهمز واللمز معناه أن تعيب الآخرين أن تعيبهم وتضحك الناس عليهم. فهذا أيضا فعل من أفعال الكافرين والمنافقين أن يلمزوا المسلمين ويهمزوه. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات. وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن طاعة من كانت هذه صفته فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وتوعده سبحانه وتعالى فقال ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة. فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه لا تعب أخاك المسلم في دينه، لا تعبه في خلقه، لا تعبه في ثوبه، لا تعبه في بدنه، لا تعبه في ولده، لا تعبه في أهله، لا تعب أخاك المسلم. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تبطل به عورة امرئ، أظنك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاش بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق بالتي هي أحسن، ولكن بالتي أحسن. لماذا تعيب فلانا وتهمج فلانا وتلمز فلانا؟ كلك عورات، كلك عيوب، ولا يعيب الآخرين إلا إنسان كله عيوب، اشتغل عن عيوب غيره بعيوب نفسه بعيوب غيره. ولو أن الإنسان اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره ما رأى في الناس عيبا، لأننا كلنا عيوب، كلنا عيوب. فلو شغلنا بإصلاح ذاتنا وستر عوراتنا وإصلاح ما فسد منا ما رأينا وقتا أن نرى عورات الآخرين وعيوب الآخرين. لكن مشكلتنا تكمن في أننا شغلنا بعيوب الناس عن عيوب أنفسنا، فدائما نعيب فلانا ونعيب فلانا ونهمز فلانا ونلمز فلانا. والهمز واللمز كما قلت ديدن الكافرين والمنافقين، وقد توعد الله تعالى على هذا العمل بالويل، ويل لكل همزة لمزة. والأصل في كلمة ويل أنها تقال للزجر والرجع، ويلك. وقيل إن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حره. لكن لماذا قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم؟ وهل يلمز الإنسان نفسه؟ وفي واحد يقول لك أنا في عيب، ده كل واحد يقول لك أنا مية مية فلان اللي في عيب، فكيف قال ولا تلمزوا أنفسكم؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى أنزل كل مؤمن من كل مؤمن منزلة نفسه. ألست الآن لو أن أحدا أعاب أخاك يكون قد أعابك، ولو أعاب أباك يكون قد أعابك، لأنك وأخوك واحد وأنت وأخوك واحد. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن ننزل كل مؤمن من أنفسنا منزلة أنفسنا، فقال ولا تلمزوا أنفسكم. أخوك المؤمن هذا الذي تلمزه وتعيبه وتهمزه، أنت تعيب نفسك. هل يرضيك أن تقول عن أخيك من أمك وأبيك أنه فيه عيب كذا وفيه عيب كذا؟ هل يرضيك أن تقول عن أبيك في أبي عيب كذا وكذا؟ هل تقول عن أمك أمي فيها عيب كذا وكذا وكذا؟ أنت لا تقول هذا، لأنك بذلك تجرح نفسك. أما تصل عيوب أبويك وإخوتك وأخواتك للناس أنت تعيب نفسك. فكذلك سائل هما بمنزلة أبويك ومنزلة إخوتك وأخواتك من أبيك وأمك، فلا تلمزوا أنفسك، لأنك حين تعيب المسلم عند نفسك يعيبك ما يعيبه. وقال بعض العلماء قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، لأن الذي يلمز الناس يدفع الناس إلى أن يلمزوه. لا يعقل أن تعيب الناس وتبطل عيوبهم ومساوئهم وهم يذكرون محاسنك. إذا ذكرت عيوب الناس ذكر الناس عيوبك، فكأنك أنت الذي تسببت في عيب نفسك. إذا أنت بالأصل لمست نفسك حين عايبت الآخرين، أنت دفعتهم إلى أن يعيبوك، إذا أنت الذي عبت نفسك. فقال ولا تلمزوا أنفسكم. ولذلك قال بعض السلف أدركنا قوما أو أناسا لا يذكر الناس لهم عيوبا، فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. يقول بعض السلف أدركنا أناسا لا يذكر الناس لهم عيوبا، فلان 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 فلان، ما أحد يذكرهم بسوء، ما أحد يقول فلان في عيب، ولا فلان وحش، ولا فلان مش كويس. فذكر هؤلاء الناس للناس عيوبه، فذكر الناس لهم عيوب، فكانوا الناس لا يذكرون بعيوب. فلما عادوا الناس عادهم الناس، فلذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم.
ولا تنابزوا
بالألقاب. لا ينادي بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب. قد يكون له لقب يكره، له كنية يكرهها، له اسم لا يحب أن ينادى به، فلا يجوز أن تنادي أخاك المسلم بما يكرهه من الأسماء ومن الكنى ومن الألقاب، بل من حق أخيك المسلم أن تناديه بأحب الأسماء إليه، أن تناديه بأحب الأسماء إليه، ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال تعالى بعد أن نهى عن هذه الثلاثة وهي السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب، قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وكأن المؤمن إذا سخر من مؤمن فسق عن أمر الله، وكأن المؤمن إذا لمز مؤمنا فسق عن أمر الله، وكأن المؤمن إذا نادى أخاه بما يكره فسق عن أمر الله. فبعد أن كان مؤمنا صار يسمى فاسقا. وقد ذكرنا أن الفسوق معناه الخروج من طاعة الله إلى معصيته، وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر، أي خرج عن أمر ربك. فأنت حين تخرج عن أمر ربك إذا فسقت، فكنت مؤمنا، شوف ما شاء الله، مؤمن اسم جميل مدح وثناء. وإذا قلنا في المقدمة الله ينادي عباده المؤمنين بلقب الإيمان، لو لقب تحب نفوس يا أيها الذين آمنوا. فالمؤمن إذا سخر من أخي مؤمن فسق عن أمر ربه، إذا لمز أخاه مؤمن فسق عن أمر ربه، إذا نادى أخاه بما يكره من الألقاب فسق عن أمر ربه. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يرضيك هذا؟ يرضيك أنك أنت بعد ما كنت مؤمنا تصير فاسقا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهذه ذنوب أو هذا الفسوق عن طاعة الله يوجب عليك التوبة. إذا فسقت عن أمر ربك، يعني خرجت من الطاعة المعصية، يجب أن تتوب. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. الفاسق إذا أصر على فسوقه وعصيانه ولم يتوب إلى ربه فقد ظلم نفسه. لأن الفاسق إذا فسق عن أمر ربه استحق العذاب، فإذا تاب تاب الله عنه عليه وعفى عنه واستغفر رحمته. فإذا لم يتب إذا عرض نفسه لعذاب الله بإصراره على الفسوق والعصيان فقد ظلم نفسه. ولذلك قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
Les sobriquets, ça veut dire d'utiliser certains attributs ou certains mots pour appeler son frère, mais ces mots et ces attributs, l'autre personne n'aime pas. Donc, par exemple, si quelqu'un y est, par exemple, qui n'existe pas, je lui dis par exemple un nain, ou quelqu'un qui ne voit pas, ça veut dire aveugle, ou quelqu'un qui n'entend pas bien, qui dit le sourd. Oui, ce sont des surnoms qu'il ne faut pas utiliser si la personne n'aime pas ça. Donc, c'est interdit dans la religion d'appeler quelqu'un ou d'enlever quelqu'un avec des surnoms qui sont interdits, qui ne l'aiment pas. Par contre, il faut l'appeler avec des noms ou avec des attributs que lui, il aime. Ça montre, ça garantit l'amour et la fraternité envers le frère, comme ça. Et à la fin du premier verset, Allah, exalté soit-il, dit dans le sens quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Pourquoi Subhanahu wa ta'ala a dit perversion? C'est pour montrer que chaque personne qui commet ses actes cités dans le premier verset, c'est comme s'il est devenu pervers. C'est comme s'il se révolte du commandement d'Allah Subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui se révolte du commandement d'Allah exalté soit-il, c'est comme s'il devient pervers et il sort du chemin et des sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le remède de cela, c'est le repentir. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fond des versets, dit: et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Donc la personne qui commet de tels actes doit obligatoirement se repentir afin d'avoir exercé soi-ci avec sa volonté, accepte son repentir. Et la personne qui insiste à commettre ces mauvais actes, alors c'est comme si il est injuste envers lui-même. Pourquoi? Parce qu'avec ces actes-là, il mérite le châtiment d'avoir exercé soi-ci.
ومرة ثانية يكرر الله تبارك وتعالى النداء على عباد المؤمنين بلقب الإيمان يا أيها الذين آمنوا امتلئوا يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ففي الآية الأولى نهى الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين عن ثلاثة أفعال لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب وفي الايه الثانيه ايضا نهاهم عن ثلاثه افعال اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ايه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الامر بالاجتناب هذا ابلغ في التحريم من لفظ التحريم اذا امر الله تعالى باجتناب شيء فهذا الأمر أعظم في النهي من لفظ التحريم. يعني لما يقول تعالى حرمت عليكم الميت. لكن في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام ورجس العنصر فاجتنبوه. النهي عن الشيء بالأمر الاجتنابي أعظم في النهي من ذكر حرمته. اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا يا رب؟ قال إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم فحتى لا تقع في البعض اجتنب إيه؟ الكثير حتى لا تقع في القليل اجتنب إيه؟ الكثير اجتنبوا كثيرا من الظن لماذا؟ إن بعض الظن إثم وما معنى الظن؟ الظن أن تظن بأهل الخير شرا أو أن تظن بأهل الإحسان سوءا أو أن تتهم مسلما بغير دليل ولا برهان أن تظن بأهل الخير شرا رجل من أهل الخير لا يعرف الناس عنه كالخير وأنت تظن به الشر رجل محسن لا يعرف الناس عنه إلا الإحسان وأنت تظن به السوء أو أن تتهم إنسانا بغير دليل وظن هذا مشكلة كبيرة جدا كم من أناس يبنون أحكاما على الظن ثم يتبين لهم أنه لا أساس لا من الصح كم من صديق هجر أخاه وهجر صديقه وقطع صلته به على ظن ظنه به يسمع منك كلمة وهي كلمة عابرة خرجت منك عفوية أو يعني لم تكن تريد لها شيئا فظن أنك تريد أن تسخر منه أو أن تستهزأ به أو كذا وكذا يجوز منك طوب وبعد ما تشعر بانقطاع عنك وتسأل فين يا فلان؟ تسألش علي ليه؟ يقول أنا زعلان زعلان ليه؟ يقول أنت قلت كذا وأنت هدي أنا ما قصدتك ولا أردت يبني على ظنون أحكامه ثم يتبين الخطأ لا يجوز يا أخي لا يجوز أن تسيء الظن بأخيك المسلم أحسن الظن بإخوانك والتمس لهم الأعذار وإذا سمعت من أخيك كلمة احملها على أحسن المحامل لماذا تحملها على المحمل السيء وأنت تستطيع أن تحملها على محمل حسن إذا رأيت من أخيك فعلا لماذا تحمله على المحمل السيء وأنت تستطيع أن تحمله على المحمل الحسن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم والله تعالى عاب على الذين يعيشون على الظنون قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث. حسنا ظنتي، ظنتي إيه؟ ابني أبي على برهان، على أدلة، على حجج، لكن تبني على الظن؟ لا يجوز أن تبني على الظن. كيف تظن والله نهاك عن الظن؟ يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. النهي الثاني متعلق بالنهي الأول، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا. التجسس معروف، التجسس هذا مبني على سوء الايه؟ الظن. إذا خالفت النهي الأول وقعت في النهي الثاني، ظننت بأهل الخير شرا، ظننت بأهل الإحسان سوءا، اتهمت إنسانا بريئا بلا دليل، كل هذا ظن. لما تظن وتبني أحكام على الظن، هذا الظن يحملك على أن تتجسس. ليه؟ لأنك تظن وأنت غير متيقن، غير متيقن، فتريد أن تتيقن. كيف تتيقن؟ تتجسس، تتجسس وتتبع عورات الناس. فلان لم يطلع من منزل، أين يذهب؟ ماذا يفعل؟ تحاول بقى تتجسس، فريق مراقب عليه، تحط له كاميرات تصوير وتسمى مسجلات. هذا التجسس حرام، ولا تجسس. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: يا معشر من امن بالله ولم يدخل الايمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قاع البيت. يبقى خلي بالك، الظن السيء يؤدي الى التجسس، والظن السيء حرام والتجسس حرام، وهكذا السيئات يسلم بعضها الى بعض. ترتكب ذنب يدرك الى ذنب ثاني، والذنب يدرك الى ذنب ثالث، كما ان الحسنات يسلم بعضها الى بعض. تعمل الخير يؤدي بك الى خير ثالث، خير ثاني الى خير ثالث. فقال: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا. ومن امس قلنا في حديث الجفن الذي رتبناه على قبول الاخبار الكاذبه بلا بينه، قلنا ان الله تعالى قال مؤدبا للمؤمنين: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما تظن سوءا بأخيك المسلم ادفع هذا الظن السيء عن نفسك حتى لا تتجسس، ادفع هذا الظن السيء عن نفسك وقل: لا، فلان أخي أحسن مني وأكرم مني وأبر مني وأقل مني، فلان ما يفعل كذا ولا يقول كذا. ادفع الظن بإحسان الظن، ادفع سوء الظن بإحسان الظن. فإذا دفعت سوء الظن بإحسان الظن، إذا أنت كده وقعت، نجوت من سوء الظن ونجوت من التجسس. أما إذا غلب عليك سوء الظن، أسأت الظن بفلان، طيب أنا عايز بقى أتتبع، أتيقن، هل هذا ظني في محله؟ بيقولوا كده، عايز ظني في محله ولا مش محله؟ تريد تتجسس، تقع في خطأ تاني، تتتبع عورات المسلمين. والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. اذا انت تتبعت عورات المسلمين، مش المسلمين اللي هتتبع عوراتك، لا، ده رب المسلمين هو اللي هيتبع عوراتك. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عوره الله عورته فضحه ولم يقع عليه. والنبي يقول: من سفر مسلما سفر الله في الدنيا، في المقابل من فضح المسلمين فضح الله في الدنيا والاخره. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا.
Et ne méditez pas les uns des autres. Donc, dans ce verset, Al-Sahib a cité trois mauvais comportements qu'il faut éviter. Et aussi dans ce verset, Allah cite à nouveau trois autres mauvais comportements à éviter. Et lorsque Allah dit dans un verset dans le sens éviter, c'est un terme qui montre qui est plus fort dans l'interdiction que si on interdit directement le fait. Ça veut dire, par exemple, si on dit éviter de faire quelque chose, il est plus fort de dire, c'est plus fort, le terme est plus fort de dire qu'il est interdit de faire quelque chose. Donc, dans le verset là, Allah est évoqué dans le sens éviter de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Donc, pour ne pas tomber dans cette partie qui est petite, la partie de conjoncture, de cette partie qui est péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'éviter une très grande partie de conjoncture pour ne pas tomber dans la conjoncture interdite qui est péché. En fait, il faut toujours savoir que d'ailleurs c'est un parmi les plus grands problèmes que vit la communauté musulmane, c'est cette mauvaise pensée, cette conjecture. Que beaucoup de gens ils jugent, ils apportent des jugements qui sont fondés sur des simples conjectures et que plusieurs fois après qu'ils ont fondé ce jugement, ils se rendent compte que c'est un jugement qui n'était pas fondé sur des propos véridiques. Donc, il faut, comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, nous ordonne d'éviter les conjonctures en général pour ne pas tomber dans la partie qui est péché. Le musulman, le croyant, pour qu'on remette à cette conjecture, il faut toujours chercher les excuses envers son frère si on prend des propos de la part de quelqu'un d'autre. Il faut toujours essayer tout d'abord de chercher des excuses pour ses propos. Puis, si on entend des propos qui peuvent être compris selon plusieurs sens, alors le croyant, il doit opter pour le sens de bonté, pour le sens qui ne pose pas de rancœur dans les cœurs ou qui ne pose pas de problème entre les frères. Pour la deuxième interaction, Allah nous ordonne aussi d'éviter l'espionnage. Parce que celui qui tombe dans la conjecture, certainement il va passer à un autre péché qui est plus grave, qui est l'espionnage. Donc si quelqu'un a une mauvaise pensée, une mauvaise conjecture envers son frère, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de savoir est-ce que sa pensée est correcte ou non. Et peut-être qu'il tombera dans l'espionnage, mais on sait que l'espionnage est un très grand péché, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, ô vous qui avez cru avec vos langues et vos bouches et qui vous n'avez pas cru avec vos peurs, ne cherchez pas les défauts des croyants, car celui qui cherche les défauts des croyants, alors Allah va suivre ses défauts. Et ce hadith explique clairement qu'il est interdit d'aller chercher les défauts et les choses qui sont cachées et qu'on veut les divulguer à d'autres personnes. Donc, dans ce verset, on comprend que comme quelqu'un qui fait des bonnes œuvres, alors certainement, Hassanat, ça veut dire un bon œuvre suivra une autre. La même chose pour les péchés. Celui qui commet un péché, il va être tiré vers un autre péché. Donc, il faut toujours avoir une bonne pensée envers ses frères pour ne pas tomber dans des péchés qui sont plus graves.
Et là, quel amran nahan Allah ta'ala anhu fil ayatayn ila an khamsa. لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا الالقاب اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا. الامر الثالث من الامور القبيحه التي نهانا الله تعالى عنها في الايتين ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا. والحقيقة أن هذه الغيبة من أخطر الأمراض الاجتماعية، فقد صارت فاكهة المجالس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والطريق النار. قل أن يجلس قوم في مجلس ولا يرتاب أحدا، وهو مرض خطير جدا. وما هي الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله سبحانه: قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. تجلس مجلس وتذكر فلانا في غيابه بما يكره، بما يكره أن يقال عنه في دينه أو في بدنه أو في ثوبه أو في ماله أو في أهله أو في ولده أو في وظيفته. ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس الآن يقول لك: والله يا عم الشيخ صحيح احنا بنجيبوا سيرة الناس، ولكن باللي فيهم، لا نفتري عليهم، لا نفتري عليهم، بنظبطهم باللي فيهم. اسمع بقية الحديث: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا ما بقولش فيه إلا اللي فيه. هو أعور بقول أعور، هو طويل بقول طويل، هو قصير بقول قصير، أقول ما فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هي الغيبة أن تذكر ما فيه. تقول فلان سيء الأخلاق، هو سيء الأخلاق بس هذه غيبة. تقول فلان بخيل، هو بخيل، هذه غيبة. ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. قال الحسن رحمه الله: الغيبة ثلاثة أقسام: الغيبة والإفك والبهتان. الغيبة ثلاثة أقسام: الغيبة والإفك والبهتان. الغيبة أن تذكره بما يكره مما هو فيه، والإفك أن تسمع الناس يقولون في أخيك شيئا فتقوله وأنت لا تعلم مدى صحة هذا الكلام ومدى عدم صحته. زي حديث الإفك اللي كان عنه امبارح، ليه سمي حديث الإفك؟ الناس تناقلته بلا تثبت ولا روية. يبقى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، والإفك أن تسمع الناس يقولون عن فلان شيئا فتردد الكلام بلا وعي ولا فكر ولا روية. والبهتان أن تذكر أخاك بما ليس فيه، أن تذكر أخاك بما ليس فيه، تتهمه. والغيبة يا إخواني أمر خطير جدا، ولو كانت بأقل الألفاظ وأقل الكلمات. اسمعوا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيدها من كلمات لسان، حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وعند كده تعني أنها إيه؟ قصيرة. إيه صفية دي؟ صفية دي مرة كده قصيرة كده قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لأن يا عائشة قولك على صفية أنها امرأة قصيرة في غيابها دي كلمة منكرة، لو حطيناها في البحر هتغير وجه البحر من لدنها، كلمة قصيرة. إما بين الكلمات التي يرتاب بعضنا بها بعضا في هذا الزمان تبني في البحار. وقد قالوا كانوا قديما يشمون رائحة الغيبة، الرائحة ممكنة، وأما اليوم فقد تبتل الجو كله فلم يعد القوم يشمون رائحة الغيبة. أنت لما تبقى ماشي بالجو كده ريحته حلوة وجميلة، أول ما تشم ريحة ممكنة مش بتحس بذكر شميت ريحة وحشة، لكن لما تبقى عايش في الجو وريحته وحشة كلها ما تفرقش. فكان زمان الجو صعب والريحة كلها ريحة زكية جميلة، أي ريحة غريبة يشموها ويجي هنا يقولوا إيه؟ جماعه اغتاب بعضهم بعضا. كانت قصيره، قال لقد قلت كلمه لو وجد بماء البحر من الجد، فما بالك بغيرها. ثم نفض الله تبارك وتعالى عباده المهمه الغيبه، فقال: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ تحب تأكل لحم أخوك؟ هقول لا. طيب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أخذ تأثيرا. وهذا سؤال مش استفهامي، يعني مش محتاج جواب. ده سؤال إنكاري، تقبيح للغيبة. والمعنى أنكم تكرهون أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا. تكرهون ذلك طبعا، فاكرهوا الغيبة شرعا، فلا فرق بين من يرتاد ومن يأكل لحم، وبين من يأكل لحم أخيه ميتا. الذي يرتاد هو في الحقيقة يأكل لحم أخيه ميتا. ولذلك كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقام رجل، كانوا قاعدين، واحد جاب كده يتوضا ويجيب حاجة، فلما قام ذكره بعض الجالسين بسوء، ذكره بعض الجالسين بما يكره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تكلم في حق القائم تخلل. تعرفون الخلال؟ تعرفون الخلال؟ لا. عندنا التسليك، عندنا التسليك اللي بتتباع دلوقتي اسمها خلال، الأذن الخشب اللي هو في الصدرية بتتباع عشان تسلم في لسانك، لما تمسك العود كده وتخلل، يعني ايه؟ تنظف اسنانك من اللحمه، ما تاكل لحمه تيجي في اسنانك تمسك الخلال او الفشله او الفتله في الصيدليه وتخلل بيها، تنظف اسنانك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل تخلل. قال: مما اتخلل يا رسول الله؟ ما اكلت شيء، انا قاعد ما اكلتش حاجه، هتخلل ليه؟ قال: اكلت لحم اخيك، اكلت لحم اخيك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس، ضواب النحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قاعد يخمش وجهه وضعه. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوما يغتابون قوما، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. وخلي بالك الغيبة بطبعا في إيمانك. أصل ربنا لما نهى عن الغيبة قال: يا أيها الذين آمنوا، والأصل في المؤمن أن إيه؟ أن ينتهي. فأنت ربنا نهاك ولم تنتهي، يبقى إيمانك عليه علامات استفهام. فلما سمع قوما يكتبون الناس قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قال بيته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فاكرهوا الغيبة شرعا كما تكرهون أكل لحم الميت طبعا. ثم ختم الآية التالية بقوله: واتقوا الله، خافوا الله واحذروا غضب وعقابه، لئن لم تنتهوا عما نهاكم الله عنه ليعذبنك. لئن لم تنتهوا عما نهاكم الله عنه ليعذبنك. اتقوا الله، خافوا من الله، إن الله تواب رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا ويؤمن روحاتنا وأن يتوب علينا بفضله وكرمه، إنه هو التواب الرحيم.
L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur. Donc, dans ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'éviter la médisance envers le musulman. Et en fait, la médisance est arrivée plus grand et plus dangereuse maladie sociale que vit la communauté de l'islam. Parce que cette mission est devenue comme étant le fruit de chaque groupe qui est en train de parler. Très généralement, c'est rare qu'il trouvera un enfant de 4 ans qui tombe dans ce péché grave. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: est-ce que vous connaissez c'est quoi la médisance? Alors les compagnons ont répondu: au prophète d'Allah, crois et Allah sache mieux que nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu que la médisance, c'est parler de ton frère des propos qu'il déteste. Alors un compagnon dit: au prophète d'Allah, et si on disait des choses vraiment qui sont dans notre frère, c'est-à-dire des caractères qui sont comme on pense, ce sont des caractères qui sont vrais dans sa personnalité. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est la médisance. Et si vous dites, des mensonges, alors ça c'est de la calomnie. Donc, la calomnie, c'est quelque chose qui est plus grave que la médisance. Parce que quelqu'un qui fait la médisance, il dit des choses qui sont vraies, mais que le frère, son frère déteste qu'il entende de parler de cela. Mais la calomnie, c'est qu'il dit des choses, des propos qui sont erronés. Ça veut dire que c'est un péché plus grave que la médisance. Notre mère Aïcha, lorsqu'elle est avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a parlé aussi de Oumanoumine Sabiya en disant qu'elle était de petite taille. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Aïcha, si on prenait juste le mot, ce mot-là, petite taille, on le mélangeait avec la mer, l'eau de la mer, il changera sa nature. Pour montrer que ce mot-là, même s'il est un petit mot, mais c'est un mot qui est très très grave et à éviter. Et le chef dit aussi que nos ancêtres disaient qu'ils sentaient l'odeur. C'est que par eux que nos ancêtres sentaient l'odeur de la médisance. Parce que c'est rare qu'on trouvait un groupe qui commettait la médisance. Mais maintenant, dans notre ère, puisque tout le monde commet cet acte, ce grand péché, alors on n'arrive pas à distinguer son odeur par rapport à ce l'air est en train de lui pourrir par cette odeur de l'ignorance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets: l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en avez horreur. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui commet ce grand péché qui est la médisance, c'est comme s'il mange la chair de son frère mort. En termes religieux, en termes de jugement religieux, c'est la même chose. Celui qui commet la médisance, c'est un grand péché qui équivaut à celui qui mange la chair de son frère mort. Alors, nous, on a horreur de cet acte de manger la chair d'un corps mort. Alors il faut aussi détester de commettre la médisance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsqu'il était dans l'Aïd, dans l'ascension, il a passé par des personnes qui étaient en train de subir un châtiment. Ce châtiment, en fait, ils avaient des longs angles en cuir. Ils commençaient à gratter leur visage et leur poitrine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ces gens-là étaient des gens qui mangeaient la chair de leur frère mort, ça veut dire que ce sont des gens qui commettaient ce grand péché qui est la médisance.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: شخص لا يستطيع أن يمتنع عن سوء الظن بالناس، فهل يعتذر الناس حتى لا يسيء الظن بهم؟ كيف تعتذر الناس؟ أنت مطالب أن تصلي الصلوات الخمس في الجماعة، أنت مطالب أن تصلي الجمعة في الجماعة، فهذا فرض، ثم أنت مطالب أن تعمل لتأكل، فكيف تعتذر الناس؟ لا سبيل لاعتذار الناس، إنما الواجب عليك أن تجاهد نفسك على ترك ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. والله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قلت لك حين تسيء الظن ببعض الناس استغفر الله له، ادعو الله له، يصرف الله تبارك عنك هذا الظن السيء. تترجم الجواب الأسئلة الثانية كده.
لكن في خطورة بعض الأمور
يخص الله للنساء بالذات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا المؤمنات، وبعد يقول وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم، خطورة الأمر. هنا برضو يا أيها الذين آمنوا لا يستطيعوا القول عسى أن يكونوا قوي، يشمل الرجال والنساء، ولكن خطورة الأمر خاصة النساء بالذات. قال والنساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ما الفرق بين الظن بالضاد والظن بالضاء؟ قال تعالى وما هو على الغيب بضانين، وما هو على الغيب بضانين بالضاد. الفرق في الظن والظن، الظن شرفناه، والظن البخل. وقوله تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضانين قرئت بالضاد وقرئت بالضاء، وما هو على الغيب بضانين، وما هو على الغيب بضانين بخيل، الضن البخل، الضن البخل، والضنين متهم، يعني ليس متهما فيما أوحي إليه. هذا الفرق بين الضن بالضاء والضن بالضاد.
Concernant l'ordre qui est dans les versets qu'on a cités, que généralement dans la première partie on parle du groupe, dans la deuxième partie on spécifie la femme. Le chef dit que en fait les ordres, lorsqu'ils sont d'ordre général dans un verset, ça veut dire qu'ils sont dirigés envers les hommes et les femmes. Mais dans certaines situations, lorsque c'est une chose qui est très dangereuse, alors ça spécifie l'ordre pour les femmes aussi, pour montrer que c'est une chose qui est vraiment à un degré très important.
إذا ذكرت أخاك في غيبته بإحسان جزاك الله خير، هو ده المطلوب. المطلوب أن تذكر أخاك في غيبته بإيه؟ بالذي أحسن. تقول فلان هذا ما شاء الله ربك بالله، هذا نحسبه إن شاء الله من الطيبين، نحسبه من المتقين، نحسبه مخلصين، هذا رجل محافظ على دينه ما شاء الله ربنا يبارك له. هذا هو المطلوب، وهذا الكلام مطلوب نقله. يعني لما بيسمع واحد بيذكر أخاه بخير، من كمال المحبة إنك أنت لما تقابل المذكور تقول والله أنا كنت في مجلس وذكروك بخير، والعكس بالعكس. لا يجوز أن تذكر أخاك بسوء في غيبته، ولا يجوز إذا سمعت أحدا يغتاب أحدا بسوء إنك أنت تقول له فلان كان بيذكرك بإيه؟ بسوء.
De parler d'un frère en absence, mais par rapport à des choses qu'il aime. Le chef dit oui, ce sont des choses qui vraiment les donnent, c'est ordonné, c'est très souhaitable de citer les avantages, de citer les bonnes œuvres de quelqu'un dans son absence. Ce qui est interdit, c'est de parler de ses défauts, de ses mauvais comportements, de ses mauvais attributs, cela, c'est interdit.
أب كريم يقول هل التجسس على الأبناء يعد حراما؟ ربنا أنا عن الجسد ولا تجسس. طيب أنا عايز أتجسس على ابني وعلى بنت، أشوف بيعمل إيه، بيروح فين، بيجي منين، تطمئن عليه. هذا يكون إذا رأيت من ابنك ريبة، إذا رأيت من ابنك ريبة وظننت به ظن السوء فتجسس عليه حتى تطمئن عليه، لأنك مسؤول عنه. فإذا وقع في قلبك ريبة منه فتجسس عشان تشوف يعني ظنك في أصاب أم أخطأ. فإن رأيت خطأ قومته، وإن تبين لك غلط ابنك فالحمد لله، لكن لا تجعل هذا ديدنك. يعني ما لا تسرف في التجسس ولا تبالغ في التجسس، حتى يعني الولد ده يصير يعني في رعب منك. لا، انت تحاول كده اذا ظننت به سوءا تجسس عليه من اجل اطمئنان عليه، بس ما تخلوش يشعر بانك انت مراقبه ولا بتتجسس عليه ولا حاجه.
Alors dans ce cas-là, il a le droit d'espionner pour savoir est-ce que sa pensée elle est fondée ou non. S'il trouve que son fils commet des erreurs, alors là, il prend le temps pour corriger ces erreurs-là. S'il trouve que ses pensées étaient non fondées, alors je remercie Dieu pour ça. Mais il ne doit pas, le chef dit que ça ne doit pas être une habitude que la personne, que le père, les parents espionnent leur enfant parce que ça va créer un sentiment de crainte chez l'enfant.
يقول لقد سمعت في أحد الدروس أن هجر القرآن الكريم أنواع منها هجر القراءة وهجر الحفظ وهجر السمع وهجر العمل وهجر التدبر صحيح ما سمعته صحيح ذكره ابن القيم رحمه الله في تفسير قول ربنا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فذكر ابن القيم رحمه الله عليه أن من هجر القرآن أن تهجر قراءته يعني عد شهر وشهرين وثلاثة وأنت ما قرأتش مصحف أنت هاجر المصحف كده وهجر حفظ ما تحفظش حتى ولا جزئين ثلاثة نوع هذا نوع هجر وهجر استماع يعني عندك أسبوع وثلاثة ما تسمعش كده للقرآن ولو ساعة وهجر عمل لا تحل الحلال ولا تحارم الحرام وهجر تدبر تقرأ بس ما انتش مش ناعي همك انت ولا تعرفش اقرا وخلاص صحيح كل هذه انواع من الهجر ولا يجوز للمسلم ان يقع في شيء منها بل يجب على المسلم ان يديم القراءه وان يديم التدبر وان يديم الحفظ وان يديم الاستماع وان يديم العمل.
En fait, il y a cinq catégories de délaissement du Coran que le chef de Taïm a explicité. Premièrement, c'est le délaissement de la lecture, si la personne ne lit pas de façon continue le Coran. Le délaissement de l'apprentissage du Coran, apprendre par cœur le Coran. Le délaissement de l'écoute, de ne pas écouter le Coran. Le délaissement de l'application des commandements du Coran. Et le délaissement de la méditation dans le sens du verset coranique.
يقول ذكرت حديث ابن عمر حين نظر إلى الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. هل معنى ذلك أن المسلم أعظم حرمة من حرمة المقدسات الإسلامية يعني أعظم من الأقصى؟ المسلم أعظم من الكعبة فكيف لا يكون أعظم من الأقصى؟ فلا هذا ليس فيه معناه يعني حط من قيمة المقدسات لا المقدسات مقدسة عندنا محترمة ومعظمة بس المسلم أعظم حرمة منها بمعنى إن انتهاك حرمة المسلم أشد من انتهاك حرمة الكعبة وأشد من انتهاك حرمة الإيه؟ الأقصى هذا المعنى.
La question est est-ce que le musulman est le plus sacré que les lieux sacrés dans l'islam par exemple est-ce que le musulman est plus sacré que l'Aqsa que la mosquée à l'Aqsa le chef répond oui effectivement que le musulman les limites qui vont être transgressées chez autrui, chez l'autre musulman, ils sont plus sacrés que ces lieux-là. Mais ça ne signifie pas qu'on diminue le caractère sacré des lieux, mais c'est pour montrer qu'il faut respecter il faut respecter son frère musulman.
هل نعامل المسلمين حسب الظاهر من أقوالهم وأفعالهم هذا الذي أمرنا به أمرنا أن نقبل ظاهر الناس هو نظر صغائرهم إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى المسلم لما يقول شيء أصدقه لأن الأصل فيه الصدق لذلك ولا أتهمه ولا أوصي به الظالم
Dans le comportement avec les musulmans, est-ce qu'on est censé de se comporter avec ce qui apparaît dans leur personnalité? Le chef répond effectivement oui. Nous, on est appelé à se comporter en se basant sur l'apparence, sur les comportements apparents des musulmans, on ne juge pas, mais on ne peut pas savoir ce qui est à l'intérieur dans le cœur des musulmans.
لكن كان السؤال دائما قراءة مني وجواب مني وكانت ترجمة من الأخ المترجم نختم السؤال نحيل عليه السؤال ترجمة والجواب ترجمة أيضا
ما question est au sujet de leur temps recul de la prière de Marie.
معلوم من الدين بالضرورة أن وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، دخل وقت المغرب، ومعلوم أن الناس يؤذنون ويصلون ركعتين حديثتين كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، ثم التأخير هذا ينضبط حسب ظروف القوم، يعني ما نقولش 5 دقائق أو 10 دقائق، حسب ظروف القوم 5 دقائق 10 دقائق حسب ما تعودوا، وقد تكون المدة قصيرة في المغرب وطويلة في غيره من العين من الصلوات. لكن كما حدث اليوم ونحن قادمون إليكم حبسنا الطريق، الشرطة وقف سد الطريق والسير واقف فتأخرنا، فالإمام اتصل بالإخوة قال انتظرونا. هذا من حق الإمام، لأن الإمام هو المسؤول عن إقامة الصلاة، لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، فإذا تأخر الإمام ننتظر عليه حتى يجيء انتظارا لا يشق على المصلين، فإذا اتصل وقال أنا جاء فننتظره، وأما إذا ما كانش في اتصالات ننتظره مدة يعني لا تشق على المصلين، فإن جاء أهلا وسهلا وإن تأخر أقمنا الصلاة وأقم الصلاة.
Pour la question concernant la prière de Marie, le chef dit que le temps pour faire la prière de Marie, il a connu que c'est le temps de coucher, c'est le début du coucher du soleil, et le fait de retarder la prière doit être doit prendre en considération les situations, les circonstances de la communauté qui effectue la prière de groupe. Donc, dans certaines situations, on peut faire après 5 minutes. Dans d'autres situations, on peut faire après 10 minutes. Mais concernant la circonstance qui arrive aujourd'hui, c'est que le chef dit qu'ils étaient dans la route, puis les policiers ont arrêté la route à cause d'une raison ou d'une autre. Et le imam a appelé au téléphone en disant au frère d'attendre qu'il vienne pour accomplir la prière. Et ça, le chef dit qu'il se sent droit, c'est le droit de l'imam, celui qui dirige sa prière, de demander à la communauté qui font la prière de groupe dans une mosquée de l'attendre. L'attendre seulement si ça va être pas très très difficile pour attendre, par exemple, ne pas attendre une heure ou comme ça, mais si juste que le temps, quand même, il va dépasser le temps qui a été alloué pour attendre de façon normale, alors qu'il a le droit de l'attendre, de demander cela, parce qu'il faut obéir à l'imam, celui qui dirige la prière dans ces situations. Voilà comment.